بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر من مدرسة يوسف، ولما افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة التي فيها قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ومن تمام بيان هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي معنا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقص القصص هو من تمام بيان هذا الكتاب العظيم. وقول ربنا سبحانه وتعالى مفتتحا هذه الآية عندما قال نحن، وبدأ بضمير الجمع الذي يدل على التعظيم والتفخيم والتضخيم، في إشارة إلى عظم المخبر وهو الله سبحانه وتعالى، وعظم المخبر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وعظم هذا الخبر هذه القصة، وعظم المخبر عنه هو يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندما قال نحن نقص عليك، فالله سبحانه وتعالى بنفسه تولى قص هذه القصة، كما ذكر في موضع آخر قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق عن أصحاب الكهف. وافتتاح الآية بهذا الضمير في إشارة إلى العناية بهذه القصة وبما فيها من أحداث وفوائد وعظات. وكذلك قال نحن نقص ولم يقل نقص نحن، تقديم هذا الضمير يفيد الاختصاص، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قص لا غيره، وهو الذي أخبر لا سواه. وكذلك ذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه الآية بقوله نحن بهذا الضمير لكثرة خصال المجد والحمد والسؤدد، لذلك قال نحن نقص. ومعنى نقص أي نخبر ونبين ونتلو، أي نخبر عن أخبار الأمم السابقة والأحداث التي مضت، ومعناه أننا نبين لك يا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبار هذه الأمم السابقة والقرون الماضية، نبين أحسن البيان. وقص الأخبار، القص هو التتبع، التتبع للشيء، وذكر الشيء شيئا بعد شيء يسمى الخبر. لذلك قال سبحانه عن أم موسى: وقالت لأخته قصيه، أي اتبعي أثره. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى مع ذاك الرجل الصالح: فلما جاءه وقص عليه القصص. وقص عليه القصص أي أخبره خبره. فنحن نقص عليك أحسن أي أعدل وأفضل وأنفس وأعجب وأروع وأجمل القصص. أحسن القصص أي الأخبار والأنباء والأحداث الماضية، هذا معنى نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص أصدقه حديثا وأشرفه غاية وأكرمه مقصدا وأقومه طريقا. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص أي أبدعه طريقة وأعجبه أسلوبا وأصدقه أخبارا وأجمعه حكما وعبرا. ولما كان كلام الله سبحانه وتعالى وكتاب الله عز وجل هو أعظم وأكمل الكلام، ناسب أن تكون قصص القرآن هي أكمل القصص وأحسن البيان وأحسن الأحكام. وهنالك فرق بين القصص بالفتح وبين القصص بالكسر. عرفنا أن القصص بمعنى الأخبار والأنباء والأحداث، أخبار الأمم السابقة. أما القصص بالكسر هي جمع قصة، والقصة هي الحكاية. ولابد أن ينبغي أن لا نخلط بين القصص والقصص. وقال بعض العلماء أن القصص هي خاصة بأخبار وقصص القرآن، أما القصص بالكسر تخص ما دون قصص القرآن، أي أخبار وحكايات الناس. وهنا قول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال جمع من العلماء أن أحسن القصص هي قصة نبي الله يوسف، لأن هذه الآية جاءت في مقدمة وفي مطلع هذه السورة، وقال بذلك جمع من العلماء. وهؤلاء العلماء الذين قالوا بأن أحسن القصص هي قصة يوسف ذكروا عدة أسباب. قالوا: لماذا سميت قصة يوسف بأحسن القصص؟ قالوا: لأن كل من ذكر فيها كانت عاقبتهم حسنة وانتهت أمورهم إلى خير. فانظروا إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز والملك، أسلم مع يوسف، وكذلك حسن إسلامه، وكذلك معبر الرؤيا الساقي. وقيل أن الشاهد كذلك فيما يقال أنه كانت نهايته إلى خير. وقيل سميت بأحسن القصص لامتداد الأوقات بين مبتدئها ومنتهاها. تخيلوا كما ذكر بعض العلماء أن قصة يوسف من بدايتها إلى نهايتها تتضمن الحديث عن 70 سنة من الرؤيا إلى أن اجتمع مع أبيه وإخوته، 70 سنة جاءت بطريقة سلسة جميلة بديعة بأحداث متسلسلة وبعبارات قوية وفيها بلاغة وفصاحة. لذلك قالوا هذا هو أحد أسباب أنها أحسن القصص. وقيل سبب ثالث: لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة. وقالوا بين الله هذه الفائدة في آخر هذه السورة، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لذلك يقول الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، يقول: لما فيه، أي في هذه القصة، من العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست في غيرها، فإن إحدى الفوائد التي في هذه القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى، وأنه تعالى إذا قضى للإنسان بخير ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه. يقول: وهذه من هذه الفوائد. ويقول: ومن الفوائد التي جعلتها أحسن القصص دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان. ويقول: ومن الفوائد كذلك أن الصبر مفتاح الفرج، كما في حق يعقوب عليه السلام، فإنه لما صبر فاز بمقصوده، وكذلك في حق يوسف عليه السلام. وكذلك قيل سميت هذه القصة أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته وصبره على أذاهم وكرمه في العفو عنهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم. وقيل سبب خامس في تسميتها أحسن القصص لخلوها عن الأمر والنهي الذي سماعه يوجب اشتغال القلب بما يعرض لوقوع التقصير. النفس من طبيعتها لا تتقبل ولا تتحمل الأوامر والنواهي. هذه السورة وهذه القصة لا يوجد فيها أمر أو نهي. وكذلك سبب سادس قيل لما فيها من تنقلات من حال إلى حال، ففيها الانتقال من محنة إلى منحة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وأتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إقرار، ومن سجن إلى حرية. وكذلك قيل السبب السابع والأخير في كون هذه السورة على من قال بأنها هي أحسن والقصص، قالوا لأنها اشتملت على ذكر الحبيب والمحبوب، وذكر حاسد ومحسود، وعاشق ومعشوق، ومالك ومملوك، ومحبوس وحابس ومحبوس، وحبس وإطلاق، وذنب وعفو، وجذب وخصب، وفراق ووصال، وسقم وصحة، وحل وارتحال، وذل وعز، وحزن وفرح، وفقر وغنى، ومنامات ويقظة، والصبر على الأذى، والتجاوز عنه أحسن التجاوز. وكذلك قالوا فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والإنس والجن والأنعام والطير، وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن. وكذلك قالوا فيها، أي في هذه القصة، ذكر التوحيد والنبوة والفقه والسير والإعجاز والتعبير والسياسة وحسن المعاشرة وتدبير المعاش والمعاد وحسن العاقبة في العفة والجهاد والخلاص من المرهوب إلى المرهوب، وحسن الملكة والعفو عند المقدرة، وفيها الحيل، ذكر الحيل، ومرأة السنين، وتعبير الرؤية، وجميع الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. وسنرى العديد من هذه الفوائد الدينية والدنيوية الحياتية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والإعلامية والأسرية وغيرها في هذه القصة. وقصص القرآن على اعتبار أن هذه وغيرها أنها أحسن القصص، القول الثاني هو أن أحسن القصص هي جميع قصص القرآن، وهذا هو الأظهر، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام رحمه الله، بل قال فإن قصة موسى كررت وذكرت أكثر من قصة يوسف، وهي أعظم من قصة يوسف، بل قال بأن قصة نوح وقصة هود وقصة صالح أعظم من قصة يوسف. قال باعتبار أن الذي حصل ليوسف عليه السلام لم يحصل من قبيل العداوة الدينية، فإن إخوة يوسف ما حسدوه لأجل عداوتهم الدينية معه، بل لأجل محبة أبيه له. ولكن قصص الأنبياء الآخرين، موسى عليه السلام وهود وصالح ونوح وغيرهم، كانت معالجتهم لأقوامهم لأنهم لم يؤمنوا بهم، كانت العداوة دينية، فهذا أعظم. لذلك فإن قول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص، أي أحسن وأروع وأفضل وأجمل الأخبار والأحداث في هذا القرآن، وهذا يعم جميع قصص الأمم السابقة من الأنبياء وغيرهم، فهذا هو الأظهر. وقصة يوسف من أحسن القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وليست هي أحسن جميع القصص. وقصص القرآن قال نحن نقص عليك أحسن القصص، تتميز عن غيرها من قصص الناس وحكايات الناس بعدة أمور، منها عظم المصدر، قصص القرآن من الله سبحانه وتعالى فهي وحي من الله، أما قصص الناس فهي من عصارات تجارب الناس وتخيلاتهم وأوهامهم وأحلامهم. وكذلك الأمر الثاني، قصص القرآن لا خيال فيها، كلها حقيقة، ولا كذب فيها، كلها صدق ولا مبالغة فيها. أما قصص الناس فإنها مبنية على الخيال ومبنية على المبالغة، حتى يكون هنالك تشويق، وحتى يكون هنالك تسويق وترويج للناس للاهتمام بهذه الروايات وهذه القصص. لذلك فقصص القرآن حق، لا يوجد فيها باطل، وكلها صحيح، لا يوجد فيها كذب ولا تزييف. أما الروايات التي تذاع وتذكر هنا وهناك فهي من نسج الخيال وليست من واقع الناس. الأمر الثالث أن قصص القرآن فيها نفع وفيها تربية وفيها عودة للحق وفيها نهي عن الباطل بخلاف القصص الأخرى، لا توجد فيها هذه الأشياء، لا يركزون أو يركزون على جانب الإثارة وأحيانا على أمور غير شرعية، على تحريك الغرائز وعلى أمور فيها الكذب وفيها الباطل وفيها الافتراء وفيها الظلم، ولا تكون نهاياتها على أمر يستقيم عليه أمر عناصر هذه القصة. لذلك عندما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يؤم الناس ويقرأ قول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، كان يبكي ويبكي المسلمون معه. ولما كان أبو بكر الصديق كذلك رضي الله عنه يقرأ ويصل عند قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فكان يبكي ويبكي كذلك معه الناس. لذلك لابد من التحذير من هذه الروايات التي للأسف قد اشتغل بها الكثير من الشباب والشابات، التي مصدرها ومرجعها الروايات الشيطانية الخيالية التي تدمر عقول الشباب، وينبغي أن يكون التركيز على قصص القرآن. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الباء هنا سببية والماء مصدرية، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن. قال وإن كنت من قبله، أي من قبل البعثة ومن قبل نزول الوحي عليك، لمن الغافلين، أي لمن الساهين عن هذه الحقائق والساهين عن هذا العلم وعن هذه القصص وعن هذه الأخبار. قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي والشأن والحال أنك يا محمد عليه الصلاة والسلام من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن كنت من جملة قومك الغافلين، أي الذين لا يعلمون هذه الحقائق ولا يعلمون هذا الوحي. والغفلة هنا قد تكون ذمًا وقد تكون ثناءً ومدحًا، والغفلة في هذا الموضع كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكقول الله عز وجل ووجدك ضالًا فهدى. هنا ليس المقصود الضلال بالمعنى المعروف، بل هو المقصود ووجدك بعيدا عن هذه الحقائق، عن الوحي وعن الغيب وعن الأخبار التي أخبر عنها. فهنا قول الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي كنت لا تلتفت لهذه الأمور ولا تهتم لهذه الأشياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا ولم يكن يعرف هذه القصص، قصة يوسف وغيرها من القصص من قبله. فالغفلة المذمومة هي التي تأتي بعد معرفة وعلم للشيء ثم يترك هذا الشيء، هذه غفلة مذمومة. أما الغفلة التي تكون عن عدم علم وعدم معرفة مسبقة فهذه بالعكس تكون غفلة محمود صاحبها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه هذه القصة وأوحى إليه هذا القرآن، فهذه نقطة قوة ومصدر إلهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لعدم معرفته علمه وأوحى إليه ذلك. ولما قال الله سبحانه وتعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ولم يقل وإن كنت من قبله غافلاً، لأنه كان هو وقومه لا يعلمون هذه الأشياء ولا يعرفون شيئا عنها، لذلك هذا أدعى وأظهر في المدح والثناء للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه آية عظيمة وهي قول الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وهي تتمة مقدمة هذه القصة وهذه السورة. وهذه الآية كما اعتدنا فيها عدد من الهدايات والعظات والحكم والوقفات التي ننتفع منها في حياتنا اليومية. نرجئ ذلك إلى درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.